تفضل شيخ شعب الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وثق السند إلى عبد الله رضي الله عنه قال: النظر إلى الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى المصحف عبادة، والنظر إلى أخيك حبا له في الله عبادة.
دخل المسند وهات شعب الإيمان في الشنطة. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قبل بين عيني أمه كان له سترا من النار. قال: إسناده غير قوي والله أعلم. قال: أخبرنا،
والذي مضى أيضا ضعيف جدا. حبيبي شعب الإيمان يا بابا، شعب الإيمان يا بابا، هو معايا أنا اللي واهم، هو عمال يدور عليه. دخل مسند أخ البخاري، هو صح مش موجود، هو قدامي هنا، جزاك الله خير.
قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران وساق السند
كلها سكرانة، كلها علم الصبح سكرانة.
ساق السند إلى إبراهيم إلى محمد بن إبراهيم البرجلاني عن أبيه أنه قال: سألت بشرا يعني ابن الحارث عن رجل له أب بالثغر وله أم ببغداد وأمه تنهاه أن يأتي أباه وأبوه يريد أن يأتيه ويكون عنده أيضا. قال بشر رحمه الله: سألت عبد الله بن داود عن هذا فقال: يقيم عند أمه ولا يأتي أباه إلا أن تأذن له أمه. قال: قلت لبشر: فإن يزيد حدثنا عن هشام عن الحسن أنه قال: للأم ثلث البر وللأب الثلث. قال بشر: سمعت فضيل بن عياض يذكر عن هشام عن الحسن هذا الحديث فقلت له فحدثت به بهز بن حكيم فقال: هذا في العطية. وقال بشر: أرى الأب يأخذ من مال ابنه وكان يحتاج ما يكفيه، ولا الأم أيضا تأخذه بقدر ما تحتاج. وقال: الأب والأم في هذا سواء، وأما في الإقامة فأنا إلى الأم أميل. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى ذي النون رحمه الله قال: ثلاثة من أعلام البر: بر الوالدين بحسن الطاعة لهما، ولين الجناح، وبذل المال، وبر الولد بحسن التأديب، وبر الولد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير، وبر جميع الناس بطلاقة الوجه وحسن المعاشرة. وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم جميعا أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال في رواية ابن قتادة: أما لك والدان؟ قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال وفي رواية ابن قتادة: فبرها إذا.
مشهورة أصالة في هذا جاء موقوفا مرفوعا، حدث أو حدث ضعيف، وهو حدث عبد الله قال هو قد يصح موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النظر إلى الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف عبادة، والنظر إلى أخيك حبا له في الله عبادة. وهذا حديث ضعيف يعني أصلا، ولذلك بعض العوام أخذوا بهذا الحديث وكادوا في رمضان يقولون لنا نستطيع أن نقرأ، فينظرون إلى المصحف يقولون النظر إليه عبادة ويقلبون الصفحات، وهذا ما ليس فيه فائدة وليس فيه عبادة، أي عبادة في هذا الباب. والنظر الكعبة عبادة، فيترك أن ينظر أمام عينيه أمام السجود في الصلاة وأنظر إلى الكعبة. فصحيح أن النظر إلى الوالد ليست عبادة. لكن بر الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة ليست عبادة، ولكن الطواف حول الكعبة عبادة، والنظر في المصحف عبادة ليس عبادة، ولكن العبادة أن يقرأ فيه، إذا قرأ فيه فهي عبادة. والنظر إلى أخيك حبا في الله عبادة. أم حسن بن عباس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبل بين عيني أمه كان له سترا من النار. هذا حديث لم يصح، ولكن هذا أيضا فيه في المعنى ما يدل على الصحة في الباب، أن هذا من أجل العبادات، وهو البر بالوالدين، بر الوالدين من أجل العبادات، بر الوالدين من أجل العبادات، وفيها القرب منهما بالتقبيل بين عينين. يعني كان في امتحان، كان في شغل، كان في ليه ما تأخرت؟ تفضل. وهنا بشر بن حارث لما سئل عن رجل له أب بالثغر وله أم بغداد وأم تنهاه أن يأتي أباه وأبوه يريد أن يأتيه ويكون عنده أيضا، قال بشر: سألت عبد الله بن داود هذا عن هذا فقال يقيم عند أمي ولا يأتي أباه إلا أن تأذن له أم. قلت لبشر فإن يزيد عن هشام حدثنا عن هشام عن الحسن قال للأم ثلث البر وللأب الثلث. فقال بشر سمعت فضيل بن عاد يذكر عن هشام عن الحسن هذا الحديث فقلت له فحدثت به بهز بن حكيم قال هذا في العطية يعني العطية الثلث والثلث والثلث في العطية. قال مش أرى الأب يأخذ من مال ابني إذا كان يحتاج. وهذه التقييد مهم جدا بفهم السلف الصالح، لأنه هناك من يفهم الحديث فهما مغلوطا، أنت ومالك لأبيك، فيقول كل إذا طالب بأي مال يأخذه، وإذا أراد أي مال وكان أغنى أغنياء يأخذه، هذا خطأ بين، والحديث أصلا فيه ضعف. والصحيح في هذا الباب أنت ومالك لأبيك إن احتاج إلى ذلك، المعنى أنك يجب عليك النفقة على والديك إن احتاج إلى ذلك، أما إن كان على غنى وعلى ثراء وعلى كفاية لا يلزمك ولا يجب ولا ياخذ منك المال، لو اخذ ما يكون قهرا. وامك ايضا اذا احتاجت فانت النفقه واجبه عليك فيه. وقال اما الاقامه فعند الام، طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من احسن الناس صحبه لي او من احسن ان اصاحبهم، قال ايش؟ قال امك ثم امك ثم امك، قال ثم ابوك. فحسن الصحبة هنا تكون لأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبك. لذلك قالوا المكس مع الأم هو الأولى، المكس مع الأم هو الأولى. وذو النون قال ثلاثة من عام البر، قال بر الوالدين بحسن الطاعة لهما ولي الجناح وأذن المال. طبعا هذا طبعا عام مخصوص، حسن الطاعة في غير المعصية، لأن الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف عموما في هذا الباب. وبر الوالدين حتى ولو كان كافرين، يعني هذه المسألة ترى كثير من الإخوة يتقاعسون في بر الوالدين، يذكرون معصية على يقع فيها الوالدان، وهذه دليل أنه ناقص الفهم أعور العين في التعامل. حتى ولو كان كافرين وجب البر، فالبر هنا على كل شيء على كل الأحوال وجب بر الوالدين. ولذلك قال بحسن الطاعة لهما في غير معصية، حسن الطاعة لهما في غير معصية. وبلين الجانب، وبلين الجانب واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأيضا ببذل المال إن كان يملكه. وبر الوالد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير وبر جميع الناس بطلقة الوجه. بر الوالد بحسن التأديب يعني هو يؤدبهم، هذا البر، لأنه كما أن للوالد يعني برا فأيضا للولد بر. وبر الوالد بحسن تأديبه، وطبعا هو يعني الاهتمام به طاعة وإرشاده انسياقا للكتاب والسنة. وده يحدث، امرأة كانت حامل بتسمع القرآن كثيرا، الولد لما نزل كان لا يعني لا يرتاح إلا بسماع القرآن، وكان في سن مبكر جدا حفظ القرآن وسهل عليه أن يحفظ القرآن. فهو أصلا تأديب الولد وتربيته على الكتاب والسنة. نعم. وأما بالنسبة لحسن البر للناس بحسن المعاشرة، وحسن المعاشرة بقضاء الحاجات وسد الخلات والسعي لهم فيما يحتاجون إليه والشفاعة، وأيضا طلاقة الوجه. قال أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، فهذا من حسن البر بالناس. هنا في الحديث جاء موقوفا مرفوعا عندما قال ذنب ذنبا عظيما فهل من توبة؟ قال لك والدة؟ قال نعم. أما لك والدان؟ قال لا. قال لك خالة؟ قال نعم. قال فبره. وهذا ورد عن ابن مسعود بسند صحيح. فانظر هنا إذا قال له بر أباك أو بر أمك، ماشي اختم الباب.
قال اخبرنا عبد الله بن ابو بكر القاضي وساق السند الى ام ايمن رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بعض اهل بيته فقال لا تشرك بالله عز وجل وان عذبت وان حرقت فاطع والديك وان امرك ان تخرج من كل شيء لك فاخرج ولا تترك الصلاه متعمدا فانه من ترك الصلاه متعمدا فقد بلغت منه ذمه الله اياك والخمر فانها مفتاح كل شر اياك والمعصيه فانها تسخط الله لا تنازعن الامر اهله ورايت انه لك لا تفر من الزحف وإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على أهل بيتك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم واخفهم في الله عز وجل.
الله أكبر.
قال ورواه معمر عن اسماعيل بن اميه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ببعض معناه. قال ورواه راشد عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم انه قال: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9، قال فذكرهن. قال وروي عن اميمه مولاه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
فهنا في هذا الباب يعني ختام باب بر الوالدين وفضل بر الوالدين، لا تشرك بالله عز وجل وان عذبت او حرقت. الاشراك بالله جل وعلا اعظم اخطر الامور واعظم الكبائر، بخلود في النار ليس فيه. انت كنت فين يا ابن انت؟ فين الواد اللي قال لي انه خرج؟ فين خرج؟ بيقول لك كان نايم. قلت لك هذا ليس له خروج، هيخرج يروح فين؟ ها؟
نايم معايا ياسر، بس قالت لي
وياسر فين؟
نايم، كنا نايمين.
هذا إحسان للآخرين، هذا تعهد الإخوة. إيه اللي بيحصل؟ أنتوا في إيه؟ المفروض أصلاً يعني كل أخ لما يفتقد أخ يذهب يعني يتضايق إنه يدعي عليه الخير. وأنا سألتك قلت لي خرج، قلت لك ده ما بيخرج، ده هو بيخرج وين هذا؟ شوف شكله مش بتاع خروج خالص. انت ضاع عليك درسان كاملان. انتم المسؤولون عن ذلك، الى الله المشتكى. فاقول اخوتي الكرام، الشرك اعظم واخطر الكبائر، لان الله جل في علا قال ان الله يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بالشرك الخلود في النيران، ما في، لا يخرج من النار ابدا. المشرك لا يدخل من النار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه، نفس مؤمنه. وكل عمل مبطور ما دام الشرك فيه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، هذا اصيل شرط. ولذلك قال: لا تشرك بالله وان حرقت وان عذبت واطع ربك. فهنا الحمد لله هذا شرع من قبلنا، لما قال له قدم ذبابه قدم ذبابه فكفر، ما عندوش ايش، ما عندوش ما كانش في شرع من قبلنا، ما عندوش مساله الاكراه. انما في زماننا لما ضربوا عمار وتكلم قال: فان عاد فعد واعطى والديك في امرك ان تخرج من كل شيء. يعني لو قال لك اخرج من كل المال اخرج، وبعد ما قال لو قال لك طلق امراتك طلق. بعضهم قال: لا، اذا كان ابوك يعني له عدل او عدل في هذا الباب في الاختيار على امراه طيعه دينه، هو يكرهها كذا شهوه لا تسمع له، لكن لو كرهها دينا لك ذلك. لكن شوف قال لك لو تخرج من كل شيء تخرج طاعه الوالدين. واما الصلاه فهي اعظم اركان الدين، من تركها فقد كفر بالدين. ولذلك قال: فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمه الله، بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. واياك والخمر فانها مفتاح كل شر، والخمر اصلا ام المعاصي، ولعن في الخمر عشر. واياك والمعصيه فانها تسخط الله، لا تنزعن يعني نعوذ بالله من معصيه الله. كم تعدينا وتجاوزنا وعصينا، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. قال: لا تنازعن الامر اهله، ان رايت ان لك لا مفر من الزحف ان اصاب الناس موت وانت فيهم فاثبت. فقال: لا تنزعن الامر اهله، فيها حرمه الخروج على ولاه الامور الا في شيء واحد، ولاه الامور الخروج عليهم في شيء واحد، ولو فسقوا ولو ظلموا. نعم، ولو فسقوا ولو ظلموا. الجاهل هو الذي يعترض على ذلك. انا نقول اما ان تؤمنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واما الا تؤمنوا به. هي المساله جايه على الهوى، هو اللي يجي عليه هواكم هو ده اللي يكون هو ده الايمان، والذي ياتي على هواكم. يعني ما يقول ضربك ضرب ظهرك اخذ مالك، يقول لك ابن حزم قال: ان ضرب ظهرك بالحق واخذ مالك بالحق. طب هو في ايه لما يضربوا الحق؟ هو ايه اللي بقى هينازعوا ليه لما يضربوا الحق؟ هينازعوا ليه؟ حاجه يعني دلاله على الجهل المركب. الحديث وان كان لو كنت اتكلم فيه، الحديث اصلا يعني متنه صحيح ليس بضعيف، لكن هو قال: وانا ننزع الامر اهله، لا تنزع الامر اهله، وان وجدت الفسق والظلم والقهر. نعم، لا تنزع الامر ما اصلا، وان ظلمك انت لا تعامله هو، انت مالك وماله، انت بتعامل من؟ انت بتعامل الله جل وعلا، انت بتتعامل مع الناس دي على عقيده. وانسب شيء يطيب خاطرك ويجعلك يعني لا تعبأ باحد انك تعاملهم في الله، تعامل الناس بدين، بدين تعامل الناس بدين. فان اساء اليك فاحسن اليه، فان استطال فتسامحه. انا بتكلم على احد الناس، اما ولي الامر الله جعل بينك وبينه معامله، طبقها لله، والا هواك هو اللي بيتحكم. طبقها لله. قال: وأن لم ننازع الأمر أهله، فأنت لا يجوز لك أن تنازع أمر أهله. قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم إيش؟ عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة أسود، مالوش ولا شيء ولا شرط تتوفر فيه، وذلك قال اسمع وطع. وقال نازع الأمر أهله، طبعا هذا كله مقيد بإيش؟ بالكفر البواح، إلا أن تروا كفر بواح لكم فيه من الله برهان. قال: ولا مفر لك، لا تفر من الزحف، لأن هذه من الكبائر التي قال الله تعالى: ما يوالهم يومئذ دبره إلا متحرف الكتاب متحزا الأفئدة فقد باء الغضب من الله وما أوجه جهنم. قال: وإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على أهلك من طورك، يعني اثبت إذا جاء الموت سيأتيك كالطاعون، قال: لا يخرج منها ولا يدخل فيها، وأنفق على أهلك من طورك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله. يعني أنفق عليهم، هذا واجب، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأخفهم في الله يعني علق الصوت، اللي في رواية عندنا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يعلق الصوت.
النت جيد هنا وهنا بس ما اعرفش اقصر ليه.
فين الأخ محمود صعيد؟ تفضل. يعني مرهق. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوية. كان إيه؟ كان في سفر؟ يسر الله عليهم. بس هيخذوه الجمعة طيب. تفضل.
معلش
انا نعم.
في حد اتمسك في السعوديه دلوقتي ومجلس حضرتك يعمل ايه؟ الشيخ محمد حجر بعت لي السؤال ده، بيقول لك: رجل احرم متمتعا واشترى، الامن اول ما نزل مسكه قبل العمره وسيرحلوهم الى جده، ماذا يفعل؟ استفسر: هل يتحلل او
لا؟ ما يتحلل، يبقى في، لا لا ما يتحلل، يبقى في جده حتى اليوم الثامن لعل الله تعالى يدخله يعني.
ومن اين يحرم لو تحلل؟
هو يبقى على إحرامه، ما يخلع الإحرام، يبقى على إحرامه هو، صلى الله عليه. إلا إذا كان سيسافر واشترط خلاص يتحلل مجانا، لكن السؤال إنه راح الجد. أقول إخوتي الكرام، الحديث صريح بتعليق الصوت تخويفا فقط، وليس إرهابا لهم، وأيضا ليس تطبيقا في الضرب، لأنه ليس بخيركم من يضرب النساء. الفوائد المستنبطة: بر الوالدين من أعظم الطاعات، حرمة الخروج على أولاد الأمور إلا في كفر بواح، ضمان الجنة في الإحسان للوالدين.